بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجز بها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، ومناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مكان يحجز بينه وبين الناس سترة، تلك الحصير كانت بينه وبين الناس، وما كان الناس يرونه، وإنما اعتمدوا في صلاتهم على سماع صوته. ولذلك قال: فلما سمع الناس، يعني قراءته وهو يصلي، ائتموا به. وهذا الحديث سبق للمؤلف أن أورده في باب جواز أن يتحول المنفرد إلى إمام، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الصلاة وهو منفرد، لكن بعد أن دخل في الصلاة وسمع الناس قراءته ائتموا به، فكان هو الإمام وهم المأمومون من بعده، المأمومون وراءه. هكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة، فاستنبط منها المجد بن تيمية هذا الحكم. ثم ساق الحديث مرة أخرى في هذا الباب ليبين أنه يجوز للإنسان أن يأتم بالإمام وإن لم يره، إذا كان هناك ما يحول بينه وبين رؤيته شريطة أن يسمع صوته ويتمكن من المتابعة. ولهذا ترجم وساق هذا الحديث تحت هذه الترجمة. هذا الحديث كما قال أخرجه الإمام أحمد، وجاء من روايات أخرى بينها المصنف رحمه الله، فالحديث يصلح للاحتجاج. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وصلى الناس وراءه لم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء، وإنما أنكر عليهم أن يتكلفوا ما لا يطيقون، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى في بيته وامتنع أن يخرج ليصلي بالناس ليالي رمضان يقوم بهم إماما، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرأف بأمته وخشي أن يفرض عليهم قيام الليل ولا يقوى على القيام فيأثموا، ولذلك سن لهم القيام ولم يأمرهم به أمرا، يعني لم يوجبه عليهم، وإنما كان سنة وإنما كان مندوبا إليه. قال ذات ليلة، والمراد بأنها ليلة من ليالي رمضان. قال فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، يعني اقتدوا به. وهذا الحديث قد يقول قائل إنه ورد في النافلة، فهل يمكن تطبيقه في الفريضة، يعني أن يصلي الإمام في مكان لا يراه المأموم؟ العلماء على أن ذلك أمر جائز، لأنهم لا يرون فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في هذا الباب، إذ الغرض من ذلك المحافظة على الجماعة وأداء الصلاة في جماعة، خصوصا الفريضة، فإن الشارح قد رخص في أمور من أجل المحافظة على الجماعة، وهذا منها. ولذلك قال فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثر الناس، أي تسامعوا وجاءوا يرجون الثواب في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأملون أن ينالهم الثواب الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال لهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال لهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في ليالي رمضان، ولذلك حرصوا على أن يقوموا بقيامه ويصلوا بصلاته. ومن هنا قال العلماء إن صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان قد شرعت فيها الجماعة بهذا الصنيع الذي فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، أي كثر المصلون وجاءوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يخرج إليهم وصلى في بيته. فلما اطلع على مجيئهم وتجمعهم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، وفي بعض الروايات خذوا من العمل ما تطيقون، فبينت لنا معنى اكلفوا، أي اكتفوا بما تطيقون ولا تتكلفوا في العبادة ولا تتكلفوا وتحملوا نفوسكم ما لا تطيق، فإن الإنسان إذا حمل نفسه ما لا يطيق ربما قطع العبادة وربما انقطع عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع لنا أن نفعل ما نطيق ونستمر بما نطيق، فإن قليلا دائم خير من كثير منقطع، وكما جاء إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن المنبت يعني الشخص الذي يحمل نفسه ما لا يطيق ويكلف نفسه سينقطع، فإذا انقطع دون أن يصل إلى هدفه لم يبلغ هدفه، وبالتالي أيضا أتعب نفسه وأتعب ماشيته أو راحلته، ولهذا لا ظهرا قطع أو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعمل ما نطيق ولا نكلف أنفسنا ما لا نطيق. كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا اللفظ أو هذه العبارة وهو قولنا إن الله لا يمل، هذا نفي أريد به الكمال، لأن الملال من طبائع الإنسان وهو من صفات النقص، ولهذا الله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه كما جاء في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم من علامات الإنسان ومن صفات النقص التي يتنزه عنها الرب جل وعلا. ولذلك لا داعي لتأويل هذه العبارة أو الكلمة وقولنا إنها من باب المشاكلة أو ما إلى ذلك، وتوهم أنها من الصفات التي يعني يتصف بها الرب، لأنها جاءت في معرض النفي. إن الله لا يمل جاءت في معرض النفي، وما دامت جاءت في معرض النفي إذن فالله منزه عن ذلك. وهذه من صفات الأفعال، يعني جاءت بصيغة الفعل كما جاء في قوله لا ينام وكما جاء في قوله لا تأخذه سنة. إذن فنفي هذه الصفة عن الله إنما هي من باب التنزيه، وإنما هي من باب إثبات الكمال، لأننا إذا نفينا عنه الملال أثبتنا له ضده، وضده هو أنه سبحانه وتعالى يكافي ويجازي الإنسان على العمل مهما كثر ومهما زاد ومهما طال، فإن الله تعالى لا يمل كما جاء في هذا الحديث. وما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله هنا وقال إن هذه من الصفات التي لا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى قول صحيح، لأن هذه من صفات النقص والرب جل وعلا منزه عن النقائص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث قد تقدم نحوه من عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري، يعني في كتاب البخاري في صحيحه في باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. المنفرد ينتقل إماما، يتحول إلى إمام في صلاة النافلة إذا ما تبعه الناس. قال: وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة، يعني كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الذين اقتدوا به جدار الحجرة. وهذا الحديث يبين ذلك الحاجز، وهو الحصير الذي يتحجر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجر به بيته، أي جعله بمثابة الجدار يمنع ويحول بين دخول الناس وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة. وقد تقدم نحو الحديث أيضا عنها، أي حديث آخر أيضا يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها في باب صلاة التراويح، يعني في كتابنا يعني نيل الأوطار، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا به، صلوا معه بصلاته التراويح، وكان في بيته وهم في المسجد. قال: وفيه أنها قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي. والحصير المراد به ما يصنع من سعف النخل ويكون بمذابة الفراش. قال: وقوله اكلفوا من الأعمال يعني ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، إلى آخر الحديث. هو عند الأئمة الستة من حديثها، يعني هذه اللفظة عند أصحاب الكتب الستة، ويعني بالكتب الستة كتاب الإمام البخاري الصحيح، والإمام مسلم في جامعه الصحيح، وأبو داود في سننه، والإمام الترمذي في جامعه، والإمام النسائي في سننه، وابن ماجه في سننه. فأصحاب الكتب الستة أخرجوا هذا الحديث، فالحديث رواه الجماعة. لكن قد يقول قائل: إن المجد بن تيمية رحمه الله إنما عزاه للإمام أحمد فقط ولم يعزه إلى غيره، ولعل السبب إن الإمام أحمد يعني رواه من طريق اقتصر المجد عليه. وقد كان من عادة الشوكاني رحمه الله أنه يتتبع المجد في هذا الباب، فإذا قصر في عزو حديث أتمه يعني الإمام الشوكاني وبين من أخرجه. وهذه اللفظة التي جاءت في الحديث كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواها أصحاب الكتب الستة، وربما اقتصر بعضهم عليها. ولذلك الإمام المجد بن تيمية لم يعزو الأحاديث إليهم، أو لم يعزو هذا الحديث إليهم، إلا أن هذه الجملة منه قد أخرجها أصحاب الكتب الستة كما قال الشوكاني، ولذلك نبه إلى هذا الأمر بقوله هو عند الأئمة الستة من حديثها بلفظ وخذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كل الذي جاء مغيرا في هذه الرواية لفظة اكلفوا ولفظة خذوا، وكلمة خذوا شرحت لنا وبينت لنا معنى اكلفوا. قال: وخذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: والملال الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. قال: وهو محال على الله تعالى، فإطلاقه عليه من باب المشاكلة. نقول إن هنا هذه القضية أو هذا الكلام الذي قاله الشوكاني فيه نظر، فإن الرواية التي جاءت فإن الله لا يمل إنما جاءت بنفي الملال، ولم تثبت الملال لله سبحانه وتعالى حتى يحتاج إلى هذا التأويل. والسنة أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى هذا عن الرب، عن الله جل وعلا، ونفاه عن ربه سبحانه وتعالى، لأن في النفي تنزيه، ولأن الملال نقص، والله تعالى منزه عن النقائص. ولذلك قوله إطلاقه على الله محال، نقول إن أحدا لم يطلقه على الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفاه عن ربه ولم يثبته له حتى يقال إن هذا المعنى محال على الله. لأن هذا مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة، ومثل قوله تعالى إن الله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط كما جاء في الحديث الذي قد مر معنا من قبل. إذن فليس ثمة إثبات لهذه الصفة حتى يقال إنها محالة على الله أو أنها من باب المشاكلة، لكن هذا منهج سلكه المتأخرون في صفات الأفعال حيث نفوها عن الله سبحانه وتعالى بدعوى أنها محالة على الله سبحانه وتعالى، لأنهم فسروا بعض هذه الصفات بما يميز أو بما يتميز به الإنسان، ونسوا أن الرب سبحانه وتعالى يتصف بالصفات بما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ونسوا أن صفات الأفعال يتصف الله سبحانه وتعالى بها متى شاء، وأنها خاضعة لمشيئته، وأنها تليق بذاته وتناسب جلاله وكماله، ولذلك وإن اشتركت في المعنى مع ما يتصف به الإنسان لكن هذه الصفات فيها مباينة بين وصف الخالق وبين وصف المخلوق. ولهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه العبارة: الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى، فإطلاقه عليه من باب المشاكلة نقول إن هذا لا يحتاج إليه، لأن العبارة إنما جاءت منفية ولم ترد مثبتة. وأخرجها قال إنها من باب المشاكلة نحو قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال وهذا أحسن محامله، يعني أن تأويل هذا الحديث بهذه الصورة أحسن محامله. وقلنا إن أحسن المحامل أن يفهم أن هذه الصفة إنما ذكرت على سبيل النفي ولم تذكر على سبيل الإثبات، وهذا كاف في أن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بصفة الملال. قال وفي بعض طرقه عن عائشة: فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، يعني أنه لا يزال يجازي الإنسان على العمل الذي يقوم به. وهذا جاء، هذا المعنى جاء في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما دام الإنسان يستغفر فالله يغفر له، وما دام يدعو الله يجيبه، ولا يتوقف عن إجابة العبد أو عن مغفرة الذنب حتى يتوقف العبد. قال فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. قال أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقيل معناه إن الله لا يمل أبدا، مللتم أم لم تملوا، مثل قوله حتى يشيب الغراب، يعني أن هذا من باب المحال، لأن العرب تقول إن الغراب يعني إن الغراب إذا شاب شيبة الغراب من المحال، فقوله هنا إن الله لا يمل حتى تملوا يقول إن هذا من باب المستحيل، مثل قول العربي إذا شاب الغراب، كما قال قائلهم إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. فالقار لا يمكن أن يصير أبيض كاللبن الحليب، والغراب الأسود لا يمكن أن يشيب، بل إنه يولد أسودا ويموت ويموت أسود. وأما الشيب فهذا إنما هو من حالي ومن وصف بني آدم، فهو في حق الغراب محال. وهذا المعنى الذي ذكره وهو استحالة ملال الرب جل وعلا، هذا هو المعنى المقصود، لأن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الصفة منفية، ولأن فيها يعني إثبات هذه الصفة فيها نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. ها؟ باب التيئيس، من باب التيئيس أو من باب إقرار المحال أن هذا أمر يستحيل وقوعه. قال: وقيل إن معناه إن الله لا ينقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. قال: والحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة، يعني لا أثر له في بطلان الصلاة، لكن الفقهاء يشترطون أنه يتم أنه لا بد من إمكانية متابعة المأموم بأن يرى الصفوف أو بأن يسمع التكبير، بأن يسمع التكبير ويرى الصفوف. أما إذا كان بينه وبين الإمام يعني حواجز وموانع تمنعه من متابعة الإمام وتمنعه من سماع ما يتابع به الإمام، فصلاته عندئذ باطلة، لأن عدم القدرة على متابعة الإمام يبطل الصلاة. وشرط صحة الائتمام بالإمام متابعته. قال: والحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة. قال: في البحر ولا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل، يعني سواء كان قريبا أو بعيدا، ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا، مهما ولو فوق القامة. هذا الكلام سبق أن مر بنا في الدرس الماضي، لأن من العلماء وهو صاحب البحر الذخار الهادوية قالوا: لا بأس أن يرتفع الإمام عن المأموم بقدر قامة، وإنما قدروا القامة بحسب ما ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وبدأ الصلاة على المنبر وركع على المنبر، ولما أراد السجود نزل القهقرى وسجد، فلما قام صعد المنبر مرة ثانية وبين لأصحابه أنه أراد أن يأتموا به وأن يتعلموا صلاتهم. وعرفنا في درس البارحة أنه إذا كان ارتفاع الإمام بغرض التعليم فالصلاة جائزة، وأما ارتفاع المأموم على الإمام فقد ورد فيه أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على ظهر المسجد. وهنا يذكر لنا المؤلف أعني المجد يذكر لنا الشارح أعني الإمام الشوكاني رحمه الله أنه إذا ارتفع الإمام عن ارتفع المأموم عن الإمام فالصلاة صحيحة، وإذا كان هناك حائل بين الإمام والمأموم مع إمكانية متابعة الإمام فالصلاة صحيحة. يقول: سواء قرب هذا البعد والارتفاع أو بعد، بشرط أن يتمكن المأموم من متابعة الإمام. هذا ما قصده بقوله ولا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا. يعني هذا قاله بالإجماع. وكذلك لا يضر الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن يمنع من ذلك مانع بأن لا يتمكن المأموم من متابعة الإمام. نعم. ها؟ ما المقصود بالقامة؟ قلنا نحن في الدرس الماضي أنها أحد المقاييس يقاس بها، فيقال الشبر والذراع ها والقامة. والقامة هي امتداد اليدين، المسافة التي تكون بين اليدين من طرف اليد إلى طرف اليد الثانية، هذا الذي يسمى بالقامة، وهي ضرب من ضروب أو نوع من أنواع المقاييس. وقد استبدلت في أيامنا هذه بالمتر والسنتي والملي وغيره من المقاييس. نعم.
ما الفرق بين السنة والقيام؟
ها؟
الفرق بين السنة والقيام؟ ذكرت يعني سنن أبو داود.
يقول ما الفرق بين السنن والجامع؟ العلماء رحمهم الله ألفوا كتبا في الحديث، وهذه الكتب سميت بأسماء، سميت باسم المصنفات وبالجوامع وبالموطئات وبالسنن، ووضعوا لكل كتاب تعريف. فالسنن هو الكتاب المؤلف في أحاديث الأحكام فقط، إذا كان الكتاب يجمع أحاديث الأحكام ويقتصر عليها يسمى بالسنن. فإذا ألف بحيث يجمع السنن، يجمع الأحكام ويجمع التفسير والفضائل والمناقب والمغازي والسير والملاحم والفتن، هذه ثمانية أبواب، إذا جمع الكتاب هذه الأبواب الثمانية سموه بالجامع. وهذا يتحقق في كتاب الإمام البخاري رحمه الله وفي كتاب الإمام مسلم وكذا كتاب الإمام الترمذي رحمه الله. ولذلك سميت هذه الثلاث الكتب بالجوامع، جامع الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم والجامع، هكذا على سبيل الإطلاق غير مقيد ولا موصوف للإمام الترمذي رحمه الله. والسنن هي الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود السجستاني وسنن الإمام النسائي وسنن ابن ماجة، فإنها اقتصرت على أحاديث الأحكام. وإن ذكر فيها غيرها كما ذكر في التفسير بالنسبة لكتاب ابن ماجه فهذا إنما ذكره في المقدمة أو على سبيل التبع وليس مقصودا أصليا في الكتاب. ولذلك لما ألف أبو داود كتابه السنن وسمع أهل مكة بهذا الكتاب استفسروا يسألون ما معنى السنن، فكتب لهم ألفت كتابا في السنن، يعني في الأحكام فقط. فالكتاب المؤلف في الأحكام يسمى بالسنن. أما الكتاب الذي يشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن التابعين فإنهم يسمونه بالمصنف. ومنه مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ومنهم من يسميه بالموطأ كما هو الحال في كتاب الإمام مالك رحمه الله. فهذه أسماء تدل على معاني ومصطلحات ذكرها العلماء يميزون فيها بين هذه المؤلفات. نعم نعم.
الحديث السابع
ايه يقول هذا الحديث ألا يدلنا على أنه يجوز أن يصلي الإنسان وراء الإمام في التلفاز؟ الجواب لا، لأن الصلاة وراء الإمام ينبغي أن تكون بشيء مباشر، والصلاة بالتلفاز شيء غير مباشر، لأن الأجهزة التي تنقل والكاميرات التي تنقل صلاة الإمام تتحكم في اقتدائك وهي أمر غير مباشر، ولذلك لا تصح الصلاة وراء يعني صلاة وراء الإمام إذا نقلت الصلاة نقلا بالتلفاز. واضح؟ كذلك هناك أشياء أخرى كلها تمنع هذا الفعل. نعم. في صلاته؟ نعم. يقول حديث أبي هريرة ظاهره أنه صلى منفردا، فكيف يصح له أن يصلي منفردا وراء الإمام؟ الجواب ما عندنا دليل على ظهور هذا الظاهر، وإنما الذي نص عليه الحديث أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر المسجد. فكما أن الاحتمال أنه صلى منفردا، هناك احتمال أنه لم يصلي منفردا، ها؟ ولذلك يمكن الجمع بين هذا بأنه إنما صلى مع غيره وفوق ظهر المسجد وهو يرى الصفوف، خصوصا وأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مغطى كله، بل منه جزء مغطى وجزء غير مغطى. أما مسألة الصلاة منفردا فهذا ظاهره أنه مدفوع بالأحاديث الأخرى التي نهت أن يصلي الرجل وحده في الصف، خصوصا إذا كان الناقل لهذه الأحاديث المنهية عنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها في المسجد، يعني يبقى يصلي فيها ولا يتحول عنها، هل يجوز ذلك أو لا؟ نلاحظ هنا إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لم يبين الحكم، وإنما ذكر المسألة ك كي يشعر بأن المسألة غير متفق عليها وأنها محل خلاف لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فقد جاءت أحاديث تنهى عن أن يتخذ الإنسان موطنا يصلي فيه كما يتخذ البعير موطنا يتوطن فيه ويبيت فيه ولا يستقر في غيره. وجاءت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتحينون أماكن يصلون فيها. ولذلك حاول بعض الفقهاء الجمع بين هذه الآراء، فذهب بعضهم إلى أنه يجمع بينها من خلال أن النبي إنما كان يتحرى الصلاة في موضع هذا في النافلة، وأن النهي عن التوطن في الصلاة إنما هو في الفريضة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر لا فرق فيه بين النافلة والفريضة، وإنما المسألة تتوقف على من يتخذ مكانا يتوطن فيه للصلاة ولا يتركه وإن كان هناك حاجة لتركه، مثل أن يتخذ الإنسان مكانا يصلي فيه فإذا انحسرت الصفوف بقي في مكانه ولا يغيره، أو أن يتخذ مكانا لو جاء إليه متأخرا ووجد غيره قد جلس فيه يقيمه من مكانه بحجة وبزعم أن هذا محله وأن هذا مما اختص به، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا تحين الإنسان مكانا فاضلا يصلي فيه لأن فيه ثوابا زائد، كما جاء في حديث سلمة أنه كان يتحين الصلاة خلف السارية التي عندها المصحف، ولما سئل أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى ذلك الموقع، أو أن يتحرى الإنسان الصلاة في روضة هذا المسجد لأنه جاء فيه أنه روضة من رياض الجنة، أو أن يتحين الإنسان الصلاة في ميامن الصفوف كما جاء إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإذا كان ثمة موجب وفضل لمكان في المسجد يتخذه الإنسان يصلي فيه فذلك أمر يعني لا بأس به، وإنما المنهي عنه هو أن يتوطن مكانا لا يتحرك عنه ويمنع الناس من أن يصلوا فيه ويقيمهم لو جلسوا فيه، هذا هو الممنوع. سيأتي الكلام على هذا الحديث وأنه كان المصحف يوضع في ذلك المكان في المسجد. قال: باب ما جاء في من يلازم وقعة بعينها من المسجد. قال عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث، نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال: الحديث متفق عليه. ولمسلم رضي الله تعالى رحمه الله أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى ذلك المكان. نلاحظ أن المصنف رحمه الله ساق حديثين ظاهرهما التعارض. الأول جاء بصيغة النهي أن يوطن الرجل أو أن يوطن الرجل إيطانا، أي مكانا يتوطن فيه في المسجد. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عندها المصحف. هذان خبران. وقد قلت لكم إن من العلماء من جمع بين الخبرين بأن حمل أحدهما على النافلة والثاني على الفريضة، والذي يظهر أن هذا الفرق ليس بفارق بين النهي وبين الإيه وبين الاستحباب، وإنما يمكن حمل ذلك على أن الإنسان إذا اتخذ مكانا في المسجد ليست له مزية، وإنما اعتاد أن يجلس فيه وظن أنه هو أحق بهذا المكان من غيره، فهذا هو المنهي عنه. وهنا ينبغي أن أشير أيضا إلى جزء إلى مسألة وجزئية. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قام من مكانه يعني الذي صلى فيه وهو يريد أن يعود إليه فهو أولى به من غيره إذا صلى في مكان ثم قام من هذا المكان وذهب إلى مكان كأن ذهب يجدد وضوءه أو ذهب يعني يقضي حاجة أو غير ذلك ثم عاد، فهو أولى بهذا المكان من غيره. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر المبارك، وأن يرزقنا وإياكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا. ودرسنا سيكون بإذن الله بعد صلاة العصر كل يوم.